بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رحمه الله، وهذا نص حديث أنس في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في بيان الزكاة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين في أموالهم، يقول: وفي صدقة الغنم، الصدقة هنا المقصود بها الزكاة الواجبة، وهي تسمى صدقة لأنها مما ينطبق عليه حد الصدقة، لكن الصدقة منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب، وقد سماها الله تعالى صدقة في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فما شاع في أذهان بعض الناس من قصر الصدقة على الزكاة على التطوع ليس بصحيح، وإنما الصدقة تشمل التطوع والفرض والواجب. يقول رحمه الله: في صدقة الغنم، يعني في زكاة الغنم، في سائمتها، أي في الغنم التي ترعى الحول أو أكثره، هذا المراد بالسائمة، السائمة الغنم التي ترعى الحول أو أكثره، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. إذن مبدأ النصاب في الغنم 40، مبدأ النصاب في الغنم 40، فإذا بلغت 40 شاة فقد وجبت فيها الزكاة، وأول الواجب شاة، ويستمر هذا، أي وجوب الشاة الواحدة، إلى أن تبلغ 120. ويلاحظ أن مما تميزت به صدقة الغنم عن سائر بهيمة الأنعام أن الوقص عدده كبير، يعني بين الفرضين أو الواجبين كبير، فالوقص هو الذي بين القدر الذي بين الفرضين. ففي زكاة الغنم يبدأ 40 ويستمر هذا إلى 120، فإذا بلغت 120 121 انتقل إلى الفرض الثاني. المقصود أنه إذا بلغت 40 شاة وجبت فيها الزكاة وهي شاة، فنصاب الغنم 40 تجب فيه شاة واحدة إلى 20 و100. وقوله رحمه الله: فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. أيضا الفرق بين النصابين 80، ما بين 40 و120 الوقص قدره 80، وكذلك من 120 إلى 200 الوقص قدره قريب من 80، الوقص 80، وبالتالي إذا بلغت 121 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300، يعني 101 إلى 300، ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، ففي كل 100 شاة، أي تستقر الفريضة إذا زاد العدد على 300 فتجب شاة في كل 100. وقوله رحمه الله بعد ذلك: فإذا كانت سائمة الرجل، يعني من الغنم، ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، أي ليس فيما دون 40 من الغنم زكاة، ليس فيما دون 40 من الغنم صدقة إلا أن يشاء ربها، إن شاء أن يخرج فذاك على وجه التطوع وليس على وجه الوجوب، لأنه لا يجب إلا ما بلغ 40 فما زاد. بعد ذلك قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لم يذكر صدقة البقر، فلم يتضمن حديث أنس ذكر صدقة البقر، لأن البقرة كانت قليل عند العرب، وغالب أموال العرب في الإبل والغنم، وكذلك الحديث لم يتضمن الذهب، لأن غالب ما يتعاملون به الورق. فالسبب في اقتصار حديث أنس في كتاب أبي بكر على هذه الأصناف من الأموال لأنها الشائعة المنتشرة، لا أنه لا تجب الزكاة فيما سواها، فإن الزكاة واجبة فيما سواها كما دلت على ذلك الأدلة. ذكر في زكاة الغنم ما يتعلق بأثر الاختلاط وهو ما يعرف بالخلطة، فقال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق يعني من الماشية، ولا يفرق بين مجتمع يعني من الماشية، فلا تفرق المواشي ولا تجمع خشية الصدقة. واختلف في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، الخطاب لمن؟ فقيل الخطاب لأرباب الأموال أصحاب المواشي، وقيل الخطاب للسعاة الذين يجبون الزكاة، وقيل الخطاب لهما أي للسعاة والجباة. وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الخطاب للجميع، لأهل الزكاة، لأهل الأموال، ولأهل الجباية من السعاة الذين يبعثهم الأئمة لجمع الزكوات. وهذا نص في تحريم الحيل التي تفضي إلى إسقاط الواجب، فإن نهيه صلى الله عليه وسلم عن جمع المتفرق وتفريق المجتمع خشية الصدقة يدل على أن التحيل لإسقاط الزكاة مما لا ينفع صاحبه، بل هو مما ينهى عنه. ولهذا ذكر الفقهاء أنه إذا باع بعض النصاب قبل تمام الحول تحيلا على إسقاط الزكاة، يعني هو عنده 40 شاة، فجاء قبيل الحول وباع لأجل أن ينقص النصاب، لا لأجل البيع وقصد البيع، إنما لأجل أن ينقص النصاب، فإنه لا تسقط الزكاة عليه بالفرار ولا بهذه الحيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب بالنهي عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع فرارا من الصدقة، فقول خشية الصدقة أي فرارا منها. وهذا النهي يعم النهي عن التفريق والنهي عن الجمع، يعم ما إذا كان هذا قبل الحول أو بعده. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق أي لا يضم متفرق من السائمة خوفا من الصدقة، ولهذا نظائر أي يندرج تحت هذا النهي صور كثيرة، منها أن يكون هناك ثلاثة، أن يكون طبعا قبل ما نتكلم عن صور الجمع والتفريق الخلطة عرفنا ما هي، الخلطة هي الاختلاط بين أصحاب الأموال أو الاختلاط في المال ذاته، فالاختلاط هو الاشتراك والاجتماع، والخلطة المقصود بها هنا هي الاختلاط في الملك أو الاختلاط في مصالح الملك، في الملك وهو ما يسمى بخلطة الأعيان، والثاني خلطة الأوصاف، وهذا مقصود الفقهاء بالخلطة، خلطة أعيان كأن يكونوا شركاء في سائمة، هذا له نصفها وهذا له نصفها، خلطة أوصاف هو أن يشترك في المراح والمرعى والمحلب وما أشبه ذلك مما يشتركان فيه ويختلطان فيه، يكون لكل واحد منهما ملكه الذي يخصه لكنهما يشتركان في إيش؟ في مصالح الملك، كمكان الرعي ومأوى البهائم والمسرح وما أشبه ذلك. فإذا كان اثنان لهما ملكان، هذا عنده 20 من الغنم وهذا عنده 20 من الغنم، وفي مسرح واحد ومكان واحد، فجمهور العلماء على أن هؤلاء تجب في سائمتهم زكاة لأنهم بلغوا نصابا بمجموع الملكين، وهذه خلطة أوصاف لأنهم اختلطوا في مصالح من مرعى ومسرح ومحلب وما أشبه ذلك. فهذا لا يقال إذا جاء وقت الزكاة أنت لك 20 لم يكمل نصابها وأنت لك 20 لم يكمل نصابها فلا تجب الزكاة. هنا لا يفرق لا يجمع هنا لا يجمع لا يفرق بين مجتمع. ومثله أيضا لا يجمع بين متفرق. فإذا كان 3 لكل منهم 40 شاة ففيها حينئذ إذا كانت مستقلة إذا حسبنا كل صاحب ملك على وجه الاستقلال تجب 3 شيات. لكن إذا كانوا يشتركون في المرعى وفي المسرح وفي المحلب فإنهم في هذه الحال تجب عليهم شاة واحدة مع أنهم كل له ملكه الذي يخصه. فهنا لا يجمع بين متفرق. فثلاثة نفر لكل منهم 40 فيها حينئذ 3 شياة بالنظر إلى أن كل واحد منهم له ملك مستقل. فإذا جمعت في محلبها ومشربها ومسرحها صار فيها شاة. ومثل إذا كان لرجلين من الغنم 200 و200 وشاتان لكل واحد منهم 100 وشاة. فإذا نظرنا إلى ملك كل واحد منهما على وجه الاستقلال وجب كم؟ وجب على كل واحد شات. فالواجب شاتان. وإذا جمعناهما وجبت 3 شياة بالنظر إلى الجمع. فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله خشية الصدقة أي خشية الساعي وخشية المالك. فالخشية هنا من الطرفين، خشية الساعي بأن يقل الواجب وخشية المالك بأن يزيد الواجب. فالخشية هنا خشيتان، خشية الساعي وخشية المالك. فخشية الساعي في نقصان ما يجب وخشية الساعي وخشية المالك في زيادة ما يجب. ولهذا النهي هنا نهيان، النهي عن جمع المتفرق والنهي عن تفريق المجتمع. وإذا أردنا أن نحصر الصور التي تندرج تحت هذه المسألة وجدناها تنحصر في 4 صور. النهي عن جمع المتفرق للساعي والمالك هذا كم صورة، والنهي عن تفريق المجتمع لهما للساعي والمالك فيكون 4 صور، ولكل منها مثال يمكن أن يوضحه. قوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ما كان من خليطين يعني ما وجد من خليطين، سواء كانت خلطة أوصاف أو خلطة أعيان بالاشتراك، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني إذا أخذت شاة من شخصين لكل واحد منهما 20 شاة، إذا نظرنا للنصاب كل واحد منهما لم تجب الزكاة، لكن بالجمع تجب شاة واحدة. الآن من الذي يتحمل الشاة؟ يتراجعان بالسوية، يرجع كل كلاهما يتحمل نصيبا. الواجب شاة، فمن أخرج الشاة رجع على صاحبه في ثمن نصف الشاة. قال رحمه الله فيما ساقه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب أبي بكر قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ويصلح ولا ذات عوار، أي لا يجزي في زكاة السائمة أن يخرج الهرمة وهي الشاة الشارفة على الهلاك، ولا ذات عوار بالفتح التي في عينها عيب، أو عوار التي ذهبت عينها، فبالضم ذهاب العين وبالفتح عيبها. وهذا الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار، لأن المأخوذ في الصدقات يجب أن يكون وسطا. ولذلك قال عمر رضي الله عنه عدل من عدل المال وخياره، يعني يؤخذ من أوسط المال لا من أعلاه ولا من أدناه، كما قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فلا يجوز تقصد الأدنى، كما لا يجوز تقصد الأعلى، بل الواجب هو الوسط. الوسط فلا يخرج في الصدقة معيبة أو كبيرة أو مما يزهد فيه، بل يؤخذ من الأوساط كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ثم بعد ذلك انتقل الحديث إلى ثاني أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، والمصنف جرى على سياق الحديث ولم يذكر البقر، سيذكره بعد فراغه من ذكر الحديث، ويعود إلى ذكر أيضا زكاة النقدين. وفي الرقة، والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف هي الورق، هي الفضة. طيب الرقة والورق ما صلتهم؟ صلة أن الرقة هي الورق والهاء عوض عن الواو، أصل الرقة الورق، فقلبت فحذفت الواو وقلبت وعوض عنها الهاء في آخرها، مثل العدة والوعد. والمقصود بالرقة الفضة المضروبة، المقصود بالرقة الفضة المضروبة، يعني التي سبكت ويتداول الناس بها بيعا وشراء. قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة في 200 درهم، هذا بيان أقل النصاب، وأن أقل النصاب في الفضة 200 درهم. وقد جاء، وهذا فيه بيان النصاب بالعد، وقد جاء بيان النصاب بالوزن في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأوقية 40 درهما. هذا الذي عليه عامة أهل اللغة وأهل اللسان أن الرقة أن الأوقية 40 درهما. فقول ليس فيما دون خمس أواق يعني ليس فيما دون 200 درهم صدقة. وقوله ربع العشر، هذا بيان الواجب، هذا فالحديث، فقوله ليس وفي الرقة في ربع العشر في 200 ربع العشر، هذا بيان النصاب والقدر الواجب، النصاب 200 والقدر الواجب ربع العشر، وربع العشر يعني 1/40، 1/40 هذا ربع العشر. فمن ملك النصاب السابق أو أكثر وجب عليه ربع العشر. وليس في زكاة الفضة وقص كالماشية، وهو القدر الذي يكون بين الفرضين، فيجب في 100 2.5، وفي 1025، وفي شيء، وهذا لا فرق فيه بين قليل المال وكثيره. قال: فإن لم يكن، أي إن لم يوجد إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإن لم يكن إلا 90 و100، يعني إن لم يكن عندهم من الرقة الفضة إلا هذا العدد 90 و100 فليس فيها صدقة. طيب إذا كان عندهم 195، وإذا كان عندهم 195 درهما ليس فيها شيء. طيب لماذا اقتصر على 90 و100؟ لأن العرب تحسب بالعقود، تحسب بالعقود، وإلا فقد مضى بيان القدر الذي تجب فيه الزكاة وهو 200 في قوله: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. وهذا محل اتفاق، حكى الاتفاق على ذلك جماعة من أهل العلم. قال ابن قدامة: لا يجب فيما دون 200 درهم من الفضة صدقة، لا نعلم فيه خلافا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا المعنى حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمس أوسق، ليس فيما دون خمس أواق صدقة. وقوله: ومن بلغت عنده الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. هذا فيما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. ففي زكاة بهيمة الأنعام في الإبل على وجه الخصوص إذا وجب في شيء منها جذعة فإنه إذا لم يجد الجذعة وجب عليه أن ينتقل إلى السن التي دونها وهي الحقة. ومتى تجب الجذعة كما تقدم؟ إذا كانت من 61 إلى 75 ففيها جذعة. إذا وجبت جذعة ولم توجد فينتقل إلى حقه، لكن فارق السن يعوض بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من شاتين أو 20 درهما، من شاتين أو 20 درهما. وقد اختلف العلماء رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم 20 درهما، هل هذا بناء على أن قيمة الشات في ذلك الوقت هي هذا، وبالتالي إذا اختلفت قيمة الشات فيجب قيمتها، أم أن هذا تقدير نبوي بغض النظر عن قيمة الشات؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا هو قيمة الشات وليس ذلك تحديدا، أن هذا قيمة العشر دراهم قيمة الشات، والعشرون قيمة الشاتين، أن هذا قيمة الشات أي قيمة ما وجب من الشياه. وبالتالي إذا كان هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بلغت عنده الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو قيمة الشاتين، وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 20 درهما. قالوا ومن بلغت عنده صدقة حقة وهي من 46 إلى 60، إذا بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة أعلى منها، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق وهو من يقبض الصدقة السائع 20 درهما أو شاتين. قوله رحمه الله رواه البخاري، أي هذا الحديث رواه البخاري مفرقا في صحيحه. ثم قال وفي حديث معاذ عاد إلى تتمة زكاة بهيمة الأنعام وهي البقر، فقال وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، رواه أهل السنن. وعلى هذا فلا يجب في شيء من البقر حتى لا يجب شيء في البقر حتى تبلغ 30، وهو نصابها، فيجب فيها تبيع والتبع له سنة أو تبيعة. فإذا بلغت 40 أي 40 من البقر فالواجب فيها مسنة وهي ما له سنتان، ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، ويجزئ هنا إخراج الذكر عن الأنثى فيخرج ما شاء تبيعا أو تبيعة فيما كان الواجب فيه تبيعا أو تبيعة. أما في 40 فالواجب مسنة، ولم يقل مسنا أو مسنة، فالجنس الواجب يجب اعتباره. بعد هذا انتهى ويكون بهذا قد انتهى المصنف رحمه الله من زكاة بهيمة الأنعام، انتقل إلى ثاني أنواع ما تجب فيه الزكاة وهو صدقة الأثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: ثانيا، وأما صدقة الأثمان فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 100 درهم وفيها ربع العشر. وثالثا، وأما صدقة الخارج من
طيب يقول أما صدقة الأثمان أي زكاة الأثمان، والأثمان جمع ثمن، وسميت بهذا الاسم لأنها تثمن بها الأشياء، والمراد بها الذهب والفضة، فالذهب والفضة تسمى الأثمان لأنها الثمن الذي تقوم به الأشياء، ويسميها بعض الفقهاء النقدين، وهذا هو الاسم الغالب. وتسميته بالأثمان أوسع في الدلالة، لأن الزكاة تجب فيهما وفيما يقوم مقامهما، فإذا قام مقام الذهب والفضة غيرهما بأن كان ثمنا للأشياء فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة في وجوب الزكاة. وهذا الفرق بين قول زكاة النقدين وزكاة الأثمة. إذا كنا نقول زكاة النقدين فالنقدان هما الذهب والفضة، وإما إذا كنا قلنا زكاة الأثمان فهما نعم، فهذا يشمل الذهب والفضة ويشمل كل ما اتخذه الناس ثمنا. يقول رحمه الله: وما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 حتى تبلغ 200 درهم، هذا ما تقدم في قوله وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر في حديث أنس المتقدم في البخاري. وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه لم يذكر إلا الفضة لم يذكر الذهب، والسبب كما تقدم. ما السبب؟ أنها الأكثر شيوعا وانتشارا في الجهة التي كتب لها هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالذهب فلم يذكر المصنف رحمه الله شيئا يتصل بالذهب، وذاك لعدم مجيئه في الكتاب الذي ذكر فيه الفروض، ذكر فيه أبو بكر رضي الله عنه الفروض الواجبة ومقدار النصاب وما يجب في كل نوع من أنواع المال. لكن الزكاة في الذهب ثابتة بالإجماع، قال الإمام مالك رحمه الله: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم. وقد حكى إجماع أهل المدينة على ذلك، وما حكي عن الحسن إنما هو الاختلاف في مقدار النصاب لا في أصل وجوب الزكاة في الذهب، بل أصل وجوب الزكاة في الذهب دل عليه الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم. وقد جاء في الصحيح أيضا خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الذهب الذي لا يخرج لا يؤدي زكاتها وما أعد الله له من العقوبة. فوجوب الزكاة في الذهب لا خلاف فيه، وعامة العلماء على أن الواجب إنما يكون فيما إذا بلغ 20 مثقالا، وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام مالك، إلا أن الحسن خالف فأوجبه في 40 مثقالا. والمثقال هو الدينار، ولذلك لما حكى مالك الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب قال: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا، فالدينار يجب فيه، فالدينار يساوي المثقال، والواجب في الفضة بالاتفاق، الواجب في الذهب بالاتفاق هو الواجب في الفضة، ففي الفضة ربع العشر وكذلك في الذهب ربع العشر، فكلاهما يتفقان في قدر الواجب. وإن اختلف في النصاب، فنصاب الذهب 20 دينارا أو 20 مثقالا ونصاب الفضة 100 درهم، و100 درهم بالحساب المعاصر تساوي 595 أغراما من الفضة، 595 أغراما من الفضة. فإذا بلغ مقدار ما عند الإنسان من الفضة 595 أغرام وجب فيه الزكاة، وما كان دون ذلك لا تجب فيه الزكاة. وأما الذهب فعشرون مثقالا، والمثقال 4.25 غرام، 4.25 غرام، فيكون مقدار ما يجب فيه الزكاة أي مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة 85 غرام. فإذا بلغ ما عند الإنسان من الذهب 85 غراما وجبت الزكاة. يقول المصنف: وفيها ربع العشر، يعني في الذهب والفضة، في الفضة وفي الأثمان كما سبق في كتاب أبي بكر في الصدقات. وهذا محل اتفاق في من حيث القدر الواجب في زكاة الذهب وكذلك في زكاة الفضة. المصنف لم يتكلم عن العملات المعاصرة، اقتصر فقط على ذكر الذهب والفضة، والعملات المعاصرة ملحقة إما بالذهب أو بالفضة، والعلماء لهم فيها قولان. جمهور العلماء على أنها ملحقة بالفضة لأنها الأحظ للفقير، فيحسب ما عند الإنسان من مال بالنظر إلى الفضة، فإذا بلغ ما عنده من المال ما يعادل نصاب الفضة وجب فيه زكاة. فنصاب الأوراق النقدية إما أن يحسب بنصاب، إما أن يعتبر بنصاب الفضة، وإما أن يعتبر بنصاب الذهب. جمهور الفقهاء على اختلاف المذاهب يعتبرونه بنصاب إيش؟ الفضة. فإذا كان عندك من المال ما تشتري به 595 أغرام فضة فتجب فيه زكاة إذا حال عليه الحول. النصاب هو ثمن 595 غرام من الفضة، هذا الذي عليه عامة الفقهاء، وهذا يعني يتراوح يختلف، لأن الغرام الفضة يزيد وينقص، فينظر كم مقداره إذا حال عليه الحول ويخرج الزكاة. هذا الذي عليه أكثر الفقهاء. هذه طريقة حساب الزكاة في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس. على القول الثاني أن المعتبر في الأوراق النقدية الذهب، يقول لا تجب الزكاة إلا فيما إذا ملك الإنسان ما يعادل ثمن 85 غراما من الذهب. وطبعا بينهما تفاوت كبير، يعني على القول بأن المعتبر في النصاب هو الفضة تجب الزكاة في 2200 2300 2500 على حسب تفاوت. فإذا ملك عندك مبلغ 2000 وشوي حال عليها الحول تجب فيها الزكاة إذا اعتبرنا النصاب بإيش؟ بالفضة. أما إذا اعتبرناه بالذهب فيصل إلى 10,000 النصاب، فبينهما فرق واسع، ولكل مسلك من المسالك ناصر من الفقهاء. عامة الفقهاء غلبوا الحظ الفقير فأوجبوا الزكاة في الأدنى من النصابين الذهب والفضة. نقتصر على هذا، وغدا إن شاء الله زكاة الخارج من الأرض، والله تعالى أعلم.